بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا إن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه له تصويران للتخيير بين الأقل والأكثر. تصويره الأول كان عبارة عن أن تكون هناك طبيعة ذات طبيعة واحدة لها فردان، فرد قصير وفرد طويل، مثل ماهية الماء، ذات طبيعة الماء يصدق على الفرد القليل والفرد الكثير، أو ذات طبيعة الخط تصدق على الخط القصير والخط الطويل، فيكون التخيير حينئذ بين الفرد القليل والفرد الكثير، أو الفرد القصير والفرد الطويل بدون إشكال، لأنه الجامع هو الذي تعلق به التكليف، وهذان فردان لذلك الجامع، المكلف يختار أي منهما شاء. والتصوير الثاني لصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه للتخيير بين الأقل والأكثر أن يرجع بنحو من الأنحاء إلى التخيير بين المتباينين، وذلك بأن يضاف إلى الأقل شرط لا عن الزيادة، فيجب على المكلف الجامع بين ما يشتمل على الزيادة وما يفقد الزيادة، بحيث فقده للزيادة يكون له دخل في تعلق الأمر، فيكون جامعا بين ما يشترط فيه عدم الزيادة وما يشترط فيه وجود الزيادة. هذا هم أيضا يقول بأنه ما فيه إشكال. هذا التصوير الثاني كان لوزع التصوير الأول كملناه سابقا، والتصوير الثاني كان لأستاذنا الشهيد كلمات تجاه هذا التصوير. الكلمة الأولى هي أن هذا التصوير إنما يصح فيما إذا كان هناك شق ثالث بين الأقل المشروط بعدم الزيادة وبين الأكثر المشروط بالزيادة. إذا كان هناك شق ثالث بينهما لصح هذا التصوير، مثل ما إذا خيرنا بين تسبيحة واحدة بلا زيادة أو ثلاثة تسبيحات بلا نقيصة، يعني ثلاث تسبيحات ثلاثة كاملة، فيكون الشق الثالث عبارة عن تسبيحتين. لأجل المنع عن التسبيحتين يخيرنا بين تسبيحة واحدة وبين ثلاث تسبيحات، هذا معقول. ولكن لو لم يكن هناك شق ثالث لورد على هذا التصوير إشكال، وهو أنه ما دام ماكو شق ثالث فبمجرد أن يأتي بالأقل تلقائيا وبصورة غير إرادية، إما يحصل عدم الزيادة أو تحصل الزيادة إذا ما كان هناك شق ثالث، فبعد ماكو حاجة أن يخير بين الأقل بشرط لا والأكثر بشرط شيء، ماكو حاجة. الأمر بالأقل يكفي. بعد الوجوب الضمني المتوجه إلى خصوصيتي بشرط شيء وبشرط لا، لا حاجة إليه، يكفيه أن يأمر بالأقل. تلقائيا هو إما يحقق الزيادة أو ما يحقق الزيادة، ويحصل المطلوب يحصل على كلا التقديرين. فيكون الوجوب الضمني على خصوصيتي بشرط شيء وبشرط لا لغوا صرفا، لا حاجة إليه. هذا الإشكال يرد على هذا التصوير في حالة ما إذا لم يكن هناك شق ثالث. هذه هي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية هي أن الملاك هل هو متقوم بالجامع الذي يحصل بالأقل، الجامع بين فرد المشروط بشرط لا والفرد المشروط بشرط شيء، الجامع بينهما الذي يتحقق بذات طبيعة الأقل، هذا الجامع هو الذي يحقق الملاك، أو أن هاتين الخصوصيتين لهما دخل ضمني في تحقيق الملاك؟ إن كان الجامع يكفي لتحقيق الملاك فلا حاجة إلى التخيير بين هذين الفردين، المشروط أحدهما بشرط لا والمشروط الثاني بشرط شيء، ماكو داعي أن يخير بينهما. إن كان الجامع هو الذي يحقق الملاك، الجامع بحده الجامعي، وإن كانت الخصوصيتان دخيلتين في تحقيق الملاك فالملاك تارة يحصل بفرد المشتمل على شرط لا، وتارة يحصل الملاك بالفرد المشتمل على شرط شيء، شرط الزيادة. إن كان هكذا ورد عليه أنه يستلزم لصدور الواحد من المتعدد، وهذا ممنوع في رأي صاحب الكفاية. صاحب الكفاية هو يؤمن بقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، الواحد بالنوع لا يصدر إلا من الواحد بالنوع في رأي صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، فهو ممنوع في حسب رأيه هو رضوان الله تعالى عليه. هذه هي الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة أننا لو لم نقبل بقاعدة أن الواحد بالنوع لا يصدر إلا من الواحد بالنوع على إطلاقها، لو لم نقبل بهذه القاعدة على إطلاقها، فلا أقل من أننا نقبل باستحالة صدور الواحد بالنوع من الاثنين بالنوع في فرض ما إذا كانت النسبة بين تينك العلتين المتعددتين نسبة نقيضة، فلا يمكن أن يكون باء مثلا المعلول الواحد بالنوع بل يصدر من أليف وجيم فيما إذا كان أليف وجيم نقيضا، يعني من وجود أليف وعدم أليف يقول أن يكون باء صالحا للصدور تارة من وجود أليف وتارة من عدم أليف، وهذا مستحيل. يعني صدور الواحد من اثنين فيما إذا كان الاثنين العلتين المتعددتين النسبة بينهما نسبة نقيضين، هذا مستحيل. وفيما نحن فيه يقول بأنه إذا كان الجامع هو الذي يحقق الملاك، خب هذا الإشكال السابق يرد عليه بأنه إذن سيكون الأمر بهاتين الخصوصيتين على نحو التخيير لغوا، ولكن إذا كان الملاك يحصل بكل من هذين الفردين، وبما أن النسبة بين هذين الفردين نسبة العدم والوجود في خصوصية في هذه الخصوصية بالذات، يعني الجامع بشرط عدم الزيادة تارة، والجامع بشرط الزيادة تارة أخرى، بشرط عدم الزيادة وبشرط الزيادة، يعني النسبة بينهما نسبة نقيضين في هذه الخصوصية من العلة. العلتان، الفرق بين العلتين هو وجود وعدم وجود الزيادة وعدم وجود الزيادة، الفرق بين العلتين هو الوجود والعدم. فعندئذ لا يمكن أن يكون المعلول الواحد، بل يصدر تارة من العلة بوجود شيء ما، وتارة نفس العلة بعدم وجود ذلك الشيء، بحيث تصير النسبة نسبة نقيضين بين العلتين. هذا ما ممكن، هذا الشيء نرفضه، حتى وإن لم نرفض قاعدة استحالة الواحد، صدور الواحد من المتعدد على الإطلاق، ولكن في هذه الحالة لا نرفض القاعدة، القاعدة بل نقبلها. وعلى هذا الأساس يكون هذا التصوير باطلا. نعم، يمكن التخلص من هاتين الكلمتين، الكلمة الثانية والثالثة، بوجه مشترك، هم يخلصنا من الكلمة الثانية بناء على نظرية أن الواحد لا يصل إلا من واحد، وهم يخلصنا من إشكالية تعدد الواحد، صدور الواحد من اثنين نسبة بينهما نسبة النقيضين، يخلصنا من كلتا الكلمتين. وما هو الأمر الذي يخلصنا من كلتا الكلمتين؟ هو فرضية أن يكون ذلك الشق الثالث الذي احتجنا إليه للتخلص من الكلمة الأولى. أنا في الدرس الماضي يبدو أنه ما وضحت هذا النقطة الأخيرة التي تخلصنا، هذه الفرضية التي تخلصنا من الكلمة الثانية والثالثة، ما وضحت هذا بالقدر الكافي. الآن أريد أوضح أكثر. نقول بأنه هناك فرضية يمكن أن نتخلص فيها عن الكلمة الثانية والثالثة معا. ما هي الفرضية التي يمكن أن نتخلص فيها من الكلمة الثانية والثالثة معا؟ الفرضية هي ما إذا، عليكم السلام ورحمة الله، الفرضية هي ما إذا كان ذلك الشق الثالث الذي احتجنا إليه لدفع الكلمة الأولى. سبق أن قلنا في الكلمة الأولى أنه إن لم يكن هناك شق ثالث فعملا لا حاجة إلى التخيير بين خصوصية شرط الشيء وخصوصية شرط له، لأنهما يحصل أحدهما تلقائيا، فيأمر بالأقل يكفيه. وقلنا بأنه نعم إذا كان هناك شق ثالث هذا الإشكال لا يرد، وذلك لأنه يأمر بالأحد الأمرين، إما تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات تخلصا من تسبيحتين التي هي شق ثالث، لا هي تسبيحة واحدة بشرط لا عن الزيادة، ولا هي ثلاث تسبيحات كاملة. فهذا الإشكال الأول أو الكلمة الأولى قلنا تندفع بوجود شق ثالث. نقول الآن، نقول فرضية، إذا افترضنا فرضية وهي أن هذا الشق الثالث الذي احتجنا إليه لدفع الإشكال الأول، إذا كانت هذا الشق الثالث مانعا عن تحصيل الملاك، لأن الملاك متقوم بشرط شيء تارة وبشرط لا تارة أخرى، بل الملاك متقوم بالجامع، المقتضي الذي يحقق الملاك هو الجامع بين الفرد الذي يكون مشروطا بلا والفرد الذي يكون مشروطا بشيء. ولكن الشق الثالث هو المانع أمام تأثير ذلك المقتضي. فالإشكال بأنه الواحد لا يصر إلا من واحد ما يجري، والإشكال بأن الواحد لا يصر من علتين متناقضتين هم يجري، لأن العلة على مستوى المقتضي المؤثر هو الجامع، لا هذا الفرد ولا ذاك الفرد. الذي يؤثر في تحقيق الملاك هو الجامع بين الفرد المشتمل، الفرد المشروط بشرط لا، والفرد المشروط بشرط شيء. الجامع هو هي العلة المؤثرة. هاتان الخصوصيتان غير دخيلتين في أصل العلة، في المقتضي المؤثر. ولكن ماذا يصنع المولى فيما إذا وجد أن ذلك الشق الثالث مانع عن التأثير، مو أنه دخيل في المقتضي بل مانع عن التأثير؟ هنا يضطر على أن يخير، إما يخير بين الخيارين الآخرين غير هذا الشق الثالث، يضطر لكي يتخلص من هذا المانع الذي هو الشق الثالث، لأجل التخلص من هذا الشق الثالث الذي هو المانع عن تأثير المقتضي لإيجاد الملاك، يضطر المولى أن يخير المكلف بين الفرد المشروط بشرط لا والفرد المشروط بشرط شيء حتى يتخلص من هذا الشق الثالث. طبيعيا النتيجة هكذا. ولا يرد لا إشكال أن الواحد يصر لا يصر من علتين متعددتين، لأن العلة مو متعددة، العلة واحدة والجامع. ولا إشكال أن الواحد لا يصر من علتين نقيضين متناقضين، هم أيضا لأن العلة واحدة والجامع ماكو علتين. مع ذلك يضطر المولى أن يخير بين الفرد المشروط بشرط لا والفرد المشروط بشرط شيء تخلصا من ذلك الشق الذي يشكل المانع. إذن يمكن التخلص من إشكالية الكلمة الأولى والكلمة يمكن التخلص من إشكالية الكلمة الثانية والثالثة، يمكن التخلص من إشكالية الكلمة الثانية والثالثة معا بهذه الفرضية، بفرضية أن الملاك متقوم بالجامع لا بالخصوصيتين بشرط شيء وبشرط لا، ولكن الشق الثالث مانع عن تأثير هذه العلة، مو أنه جزء للمقتضي بل مانع عن التأثير. في هذه الفرضية نتخلص من إشكالية الكلمة الثانية والثالثة معا. وبهذا يظهر أن هذا التصوير لصاحب الكفاية للتخيير بين الأقل والأكثر إنما يصح عند توفر شرطين. الشرط الأول لتصحيح هذا التصوير أن يكون هناك شق ثالث لكي يندفع الإشكال الأول، الكلمة الأولى، وهو الإشكال بأنه إن لم يكن هناك شق ثالث فسيكون الأمر بهاتين الخصوصيتين على نحو التخيير لغوا، عملا يكفيه أن يأمر بالأقل. هذا الإشكال لأجل التخلص من هذا الإشكال نشترط لتصحيح هذا التصوير، نشترط هذا الشرط، نشترط أن يكون هناك شق ثالث. الشرط الثاني لتصحيح تصوير هذا التصوير، تصوير صاحب الكفاية، هذا التصوير الثاني لصاحب الكفاية للتخيير بين الأقل والأكثر، الشرط الثاني في تصحيحه أن يكون هذا الشق الثالث مانعا عن التأثير، لا أن يكون كل من شرط الشيء وشرط لا دخيلا في المؤثر، لا، المؤثر واحد وهو الجامع، ولكن الشق الثالث هو المانع. هذا هو الشرط الثاني لتصحيح هذا التصوير للتخيير بين الأقل والأكثر. إذا تحقق هذان الشرطان صح هذا التصوير للأقل والأكثر. هذا كله على فرض أن يكون مراد صاحب الكفاية أن الوجوب واحد متعلق بالجامع، ولكن يمكن حسب إما احتمال أن يكون مراد صاحب الكفاية أو إحنا نعدل تعديل، ندخل تعديلا في هذا التصوير الذي ذكره صاحب الكفاية، من أن يكون المراد هو وجوبان مشروطات، يجب الطبيعة المشروطة بشرط لا بلي إن لم تؤد الطبيعة المشروطة بشرط شيء، ويجب الطبيعة المشروطة بشرط شيء إن لم تؤدي الطبيعة المشروطة بشرط لا. كل منهما مشروط وجوبان، وجوب تعلق بتسبيح واحدة مشروطا بأن لا يؤدي ثلاث تسبيحات، ووجوب مشروط بثلاث تسبيحات إن لم يؤدي تسبيحة واحدة، إن لم يكتفي بتسبيحة واحدة. وهذا بهذه الصيغة، بصيغة وجوبين مشروطين، يقول عنه أستاذنا الشهيد أنه لا يبتلي بشيء من الإشكاليات الثلاث، لا بإشكالية الأولى من عدم الحاجة إلى التخيير بين الاثنين، ولا إشكالية الابتلاء بنظرية الواحد لا يصدر من الاثنين بالنوع، ولا إشكالية أن الواحد لا يصدر من اثنين نقيضين، وذلك لأنه هنا بهذا التصوير وجوبان متعددان ولكل منهما ملاكه الخاص به. هناك ملاك للأقل مشروطا بعدم الأكثر، وهناك ملاك للأكثر مشروطا بعدم الأقل، كل منهما مشروط. فهذا الواجب هو الواحد هو الأقل إن لم يؤدي الزيادة، والواجب هو الأكثر إن لم يكتفي بالأقل. فالتخيير هنا ضروري لأنه ملاكان كل منهما مشروط بعدم الآخر، وإذا لابد من التخيير بينهما، هذا واجب لولا ذاك وذاك واجب لولا هذا. ولا يبتلي بالإشكالين الآخرين، بإشكالية الكلمة الثانية والثالثة، لأن إشكالية الكلمة الثانية والثالثة إنما يجريان فيما إذا كان هناك ملاك واحد يحصل بالجامع هنا، وأما هنا نفترض ملاكان كل منهما يحصل بعلة خاصة به، فبعد ماكو واحد يصر من اثنين حتى يقال بأنه ممنوع، ماكو واحد يصر من اثنين، بل اثنان كل منهما يصر من علته هو، والوجوب متعدد والملاك هم متعدد، فملاك كل فرد من هذين الفردين يحقق أحد الملاكين يتحقق بالفرد المشتمل على الزيادة، والملاك الآخر يتحقق بالفرد الخالي عن الزيادة، ولا بأس بذلك، لا يجري لا إشكال تعدد صدور الواحد من اثنين على إطلاقه، ولا إشكال صدور الواحد من اثنين متناقضين. إذن فالأولى أن نتمسك تصوير صاحب الكفاية بعد تطويره، لعله هو هم كان يقصد هذا المعنى، أو نقول إحنا نطوره بأن نقول يقصد وجوبين مشروطين، موجب واحد على الجامع، وبهذا يتخلص من كل الإشكاليات الثلاثة الماضية. وبهذا أظننا نتخلص، يعني ننتهي من بحث وجوب التخييري، ولا بد وأن نتحول إلى الوجوب الكفائي إن شاء الله، ونكتفي والحمد لله رب العالمين.